بسم الله الرحمن الرحيم. بقي معنا في هذا الباب حديث واحد، حديث من؟ حديث عبد الله بن عباس، والذي قبله حديث عمر. ما هو حديث عمر يا محمد؟ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. من الذي قال من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل؟ المعلم في التنكيل. وماذا يقول هؤلاء الذين يقعون في هذا الغلو إذا أنكرت عليهم؟ يقولون أنت ما تحب الأولياء والصالحين، وما لكم تدعون النبي من دون الله؟ قالوا نحن نحبه ونعظمه. هذا تسمية للشيء بغير اسمه، فالشرك بالله ليس تعظيما لرسول الله، بل هو غلو حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤدي بالإنسان إلى الخروج من الدين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هل في المتن موجود عن ابن عباس أو ما موجود المتن؟ لو كان بالواو وقال على من سيعود، ففي شيء هنا وهو من حديث ابن عباس وليس من حديث عمر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. حديث ابن عباس، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في سياق في الحج لما قال للفضل بن عباس أن يعطيه شيئا من الحصى الصغير ليرمي به الجمرة، فقال: بمثل هذا فارموا ولا تغلوا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. عن ابن عباس مذكور، إذن معناه يصلح قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال علامة ابن قاسم: أي التشدد في الدين ومجاوزة الحد بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق، هذا هو حقيقة الغلو، الزيادة في مدح الشيء أو ذمه، التجاوز، مجاوزة الحد بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك، فهو الداء العضال الذي هلكت به الأمم الماضية. وهذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله غير معزوف، وقد رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، إن ذكره مسلم ما ذكره بهذا اللفظ. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هلما إلقت لي حصيات من حصى الخضر. فلما وضعتها في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يعني أصل أنه أصله في مسلم من حيث أنه لقط الحصى، أما أنه قال له وإياكم الغلو ليس في مسلم. لفظ ابن ماجه وإسناده صحيح وشواهده في الكتاب والسنة، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال شيخ الإسلام كلامه في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم: هذا الحديث عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، يعني ليس خاصا بما ورد الحديث بسببه، وإنما هو عام في كل أنواع الغلو. إياكم أي احذروا الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو في الدين مهلك، سبب للهلاك. قال: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا يعني قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وهذا يدل على ماذا؟ على شدة التحذير من التنطع والغلو والتعمق الذي يؤدي بالإنسان إلى التجاوز، تجاوز الحد. إن كان في العبادات والأعمال يشق على نفسه حتى يمل العبادة، ولهذا ما أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولئك النفر الثلاثة الذين قال أحدهم أما أنا فإني أصوم الدهر ولا أفطر، والآخر قال وأنا لا أتزوج النساء، والثالث قال وأنا أقوم الليل ولا أنام، في بعض الروايات لا أكل اللحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، حديث أنس في الصحيحين. هذا يدل على الاعتدال، فدين الإسلام دين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وممن يتعمق أو التعمق من أسباب الوسواس، بعض الناس يدخل عليه الوسواس بسبب التعمق في العبادة، فتجد بعضهم يأتي الشيطان ويقول له لعلك ما وصل الماء إلى يعني مثلا إلى ذراعك، فتجده يدلك يده كثيرا ويكرر وربما زاد على الثالثة. وهكذا إذا تمضمض يبقى في شكوك هل وصل الماء إلى الأسنان كلها، هذا تعمق تشدد. الدين يسر، مضمضة يدار الماء في الفم وتبصقه. بعضهم أسئلة يسألون عن هذا، يعني ما أدري هل وصل لبعض الأسنان، يعني إيش. وهكذا في إذا انتهى من الوضوء واقترب يريد أن يصلي يفكر الآن المكان الذي مريت فيه يمكن ما هو طاهر، يمكن ما هو كذا، يمكن ما هو كذا، وإذا به. وبعضهم يكون له ثياب للوضوء وثياب يخرج بها إلى المكان الذي يصلي، ثياب يصلي بها، هذا تعمق. والمتابعة للوسواس في مثل هذا يضيق على الإنسان حاله حتى تشق عليه العبادة وربما تركها، وهذا هو الذي يريد الشيطان، لكنه لو أعرض وما بال. قالوا جاء رجل إلى بعض علماء السلف أو إلى بعض القضاة فقال له إن الشيطان وسوس لي وقال إنك طلقت زوجتك. قال لو أنت طلقتها هات الآن شهود أنك ما طلقتها. قال لا والله ما طلقتها. قال هات شهود أنك ما طلقتها. قال لا والله هذا وسواس ما طلقتها. قالوا طيب قل للشيطان هكذا، قل للشيطان أنك ما طلقتها. يعني بعضهم هكذا، الشيطان كلما جاءه في شيء تابعه تابعه، وإذا بي دخل في الصلاة أنا مسحت رأسي ولا ما مسحت، هو في الصلاة، وبعدها ربما لو كان عاد بجوار زجاج ولا شيء ينظر هل بقي آثار الماء ولا. وهكذا بعضهم يكرر الفاتحة، ما يجوز هذا الفعل، لماذا تكرر؟ قال يمكن ما قرأتها، مجرد وسواس، ما يصلح هذا الفعل. بل بعض أهل العلم يقول هل تبطل أو لا تبطل تكرارها، إذا كررت الفاتحة هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ صحيح أنها ما تبطل، لكن بعض أهل العلم قد قال بالبطلان، انتبه، تكررها من أجل ماذا؟ وسواس، هذا من التعمق. فلا يشق الإنسان على نفسه في أمور الدين فيها يسر. هكذا بعضهم يتعمق في الصيام، ما تدري إلا وقد ضعفت المعدة ما تتقبل كثير أكل، وإذا به صاب بالضعف، وإذا به يأتيه الوساوس، يأتيه الوساوس ويأتيه يعني التفكير بأشياء يعني لا يتوقع أن يفعلها أو أن يقولها. بعضهم يصل به الحال لأن يقول هو المهدي، هو الآن مهدي ويريد أن يكون ويكون بسبب هذا التعمق تشدد. الدين يصم من الشهر 3 أيام. قال عبد الله بن عمرو: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصوم من الشهر 3 أيام، فإن زدت فالاثنين والخميس. أما أن الإنسان يشق على نفسه وقلة الطعام تغذية ليست بتلك، وإذا به بعد ذلك ربما يصل به الحال لأن يكون في عداد المجانين يذهب عقله بسبب الضعف قلة الطعام. وإذا ذكرت باب الحمية والثلث لطعامه، أول الناس مبادره وأصحاب السمنة ما يسمعون هذا الكلام. قالها ثلاثا: هلك المتنطعون. قال ابن قاسم بن حاشي: أي المتكلفون المتعمقون المتأنقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقاصي حلوقهم، مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا، أو الغالون في عباداتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة، أو الذين يدخل الباطل في قالب، أو الذي يدخل الباطل في قالب الحق لقوة فصاحته. وأما الفصاحة التي توضح الحق وترد الباطل وتظهر عظمة العلم والدليل فممدوحة، إن من البيان لسحرا. قول قال ثلاثا أي قال هذه الكلمة 3 مرات مبالغة في الإبلاغ والتعليم، وقد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومطابقة هذا الحديث للترجمة أن التنطع من الغلو والزيادة، من الغلو والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله عز وجل. وهذا الحديث رواه أحمد أيضا وأبو داود وغيرهما. قوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. من الناس من يزين له سوء عمله، صلي في المسجد، المساجد هي التي يصلى فيها، إيش تذهب تصلي في المقبرة؟ أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام؟ فبعضهم هكذا يزين له الشيطان عملا من الأعمال ويظن أنه يتقرب بذلك إلى الله، وما هو إلا من تزيين الشيطان، فيذهب ويتعبد لله عند القبر، إما أن يصلي عنده أو يدعو يقول: الصلاة مقبولة، الدعاء مقبول. وربما بعد ذلك تطور به الحال وصار يدعو صاحب القبر، ولماذا خصه بالصلاة عنده على غيره من القبور؟ والصلاة في المقبرة باطلة لا تصح، وإن قصد بمجرد الدعاء كذلك هذا الفعل غير مشروع. لماذا تدعو ربك عند القبر؟ لماذا خصصت القبر بالدعاء؟ عندك دليل على ذلك؟ ما عندك دليل. تقول: هذا من تعظيم الأولياء. بأي دليل تستدل حتى تقول هذا من تعظيم الأولياء؟ ألم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقابر؟ وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نعمل عند المقابر، ما قال اذهبوا وادعوا الله عند المقابر، قال علمنا إذا آتى الإنسان مقبرة يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. تدعو الله لهم بالعافية، هم بحاجة إلى دعائك ولست بحاجة أن تدعوهم أنت، أنت بحاجة أن تدعو الحي الذي لا يموت، وأما هم فقد ذهبوا صاروا في عداد الموتى. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، فكيف تدعو ميتا؟ هذا هو غاية الضلال وذهاب العقل. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، وبعضهم ضبطها أولئك في الخطاب لها، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. وهذا يرد شبهة من يقول أنه مجرد الجلوس عند القبر والدعاء فقط، بل يبنون بناء، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قوله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال علامة بن قاسم رحمه الله تعالى: أي باب ذكر ما ورد في النصوص من التغليظ والتهديد والوعيد الشديد على من يعبد الله عند قبر رجل صالح، مع أنه لا يقصد إلا الله، ومع كونه معصية فهو وسيلة وذريعة من أعظم الوسائل والذرائع إلى الشرك. وقد أبدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعاد وكرر وغلظ في ذلك، فكيف إذا عبد الرجل الصالح؟ فإنه أحق وأولى بما هو أعظم من هذا التغليظ. والمقصود أنه إذا كانت عبادة الله عند القبور منهيا عنها ومغلظا فيها، فكيف بعبادة صاحب القبر؟ فإن ذلك شرك أكبر. وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، إلى عبادة هذا المقبور، وكلما أدى إلى محرم فهو محرم، فإن الوسائل لها حكم الغايات، وسائل لها أحكام المقاصد. فوسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إليه. ولما رأى المصنف قدس الله روحه تهافت الناس على عبادة القبور، نوع التحذير من الافتتان بالقبور، وأخرجه في أبواب مختلفة ليكون أوقع في القلوب وأحسن في التعليم وأعظم في الترهيب وأبلغ في التحذير. قوله أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الحاشية: أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أبي سلمة، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، وتوفيت سنة 62. والكنيسة، قالوا كنيسة رأتها، والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون متعبد النصارى، وفي رواية يقال لها ماريا. وفيه أن أم سلمة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته، وهو في الصحيحين أي الحديث. وفيهما أيضا أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله: وما فيها من الصور، أي وذكرت له ما فيها من تلك الصور، وفي رواية وذكرتا له من حسنها وتصاوير فيها. من يذكر لنا العلل التي من أجلها نهي عن التصوير؟ هذه واحدة، أنها وسيلة من وسائل الشرك، قد وقع الشرك بسبب التصوير فهي من أسبابه. وأيضا أنها مضاهاة لخلق الله، سنت معصية، نعم ها، وأنها تمنع دخول ملائكة الرحمة البيوت، لا يدخل ملائكة بيتا بكلب أو صورة، نعم هذا أول واحدة ذكرت. قال قوله: بنوا على قبري مسجدا، أي موضعا للعبادة، وإن لم يسمى مسجدا كالكنائس والمشاهد، يعني كلمة مسجدا المراد به موضعا للعبادة، لأن بعض أهل التلبيس ودعاة الشرك والقبوريين يقول: ما في مساجد عند اليهود والنصارى، كيف هذا مسجد مكان للعبادة؟ وإن لم يسمى مسجدا كالكنائس والمشاهد. وأولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة والرجل، والرجل الصالح والقائم بحقوق الله وحقوق عباده. وفيه التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى لمن يحسن ذلك، لكن لها شروط. قول على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، وصوروا فيه تلك الصور إلى ما، والإشارة إلى ما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في تلك الكنيسة، وصوروا فيه تلك الصور، ما فيها، ما يدخل على الكسر. كما في بعض ألفاظ الحديث فذكرت من حسنها وتصاوير فيها الذين يبنون المساجد والمشاهد على القبور متشبهون بمن؟ باليهود والنصارى، متشبهون باليهود والنصارى. ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنة. من قال هذا؟ أبا خالد. من قاله؟ أحسنت، حافظ حكمي، تحفظها؟ طيب، هذه منظومة جميلة، منظومة سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول. قال كما في بعض ألفاظ الحديث فذكرت من حسنها وتصاوير فيها ذكرهم على وجه العيب والذم والإشانة. قول أولئك شرار الخلق عند الله، شرار بكسر الشين جمع شر، كالخيار جمع خير. وإنما سموا بذلك لضلالهم، وقد قال الله عز وجل في كتاب الكريم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم، إيش بعدها؟ أولئك هم ماذا؟ شر البرية، شر الخليقة، في بعض القراءات شر البرية، شر الخلق، اليهود والنصارى. والرافضة أشر من اليهود والنصارى لأنهم أعظم ضررا على الإسلام والمسلمين، فهم في أوساط المسلمين ويقولون كما قال أولئك نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال وإنما سموا بذلك لضلالهم وسنهم لمن بعدهم الغلو في قبور صالحهم حتى أفضى بهم ذلك الغلو إلى عبادتها، وهو عام في من فعل فعلهم من هذه الأمة. وأي زجر وأي تغليظ وتقريع وتعيير أبلغ من هذا أن يسموا بهذه التسمية، وهم إنما صوروا صورهم ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة. فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مثل ذلك، وأنذر وأبدى وأعاد أولا بالبناء على القبور، يعني التحذير منه، ثم بالتصوير، تحذير من التصوير، ثم بكونهم شرار الخلق سدا للذريعة المؤدية إلى الشرك. وفيه ونحوه دلالة ظاهرة على تحريم بناء المساجد على القبور. لا يجتمع مسجد وقبر، هذه من قواعد أهل العلم، لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. وزخرفتها وإسراجها، تحريم بناء المساجد على القبور وزخرفتها وإسراجها وعبادة الله عندها، كل هذا مما جاء النهي عنه، أو تعليق شيء من الصور عليها، لا سيما وقد لعن صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعل ذلك كما سيأتي. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نستطيع.